أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند كتاب الحيض من الروض. يقول الإمام بهوتي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب الحيض. قال: أصله السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. الحيض يسمى الطمس، ويسمى إعصار، ويسمى ضحك، وغير ذلك من الأسماء المعروفة. ويتكلمون فيه على الحيض، أحكامه والمستحاضة، وعلى النفساء. يتكلمون على الحائض سواء كانت مبتدئة أو كانت معتادة أو كانت مميزة. يتكلمون على أحكام المستحاضة بأحكامها المعروفة التي يأتي ذكر بعضها الآن، وكذلك النفساء وما يختص بأحكامها. طبعا باب الحيض باب يعني أظنه هو أصعب الأبواب في كتاب الطهارة، حتى أنه أسر عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه قال: ظللت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. ذكر هذا ابن قدامة في المغني. فطبعا الكتاب الباب باب إيه؟ باب فيه من الصعوبة، ويحتاج الإنسان إلى ضبطه. والمقترح في ضبطه أنك تكتفي بالإيه؟ بما قاله أهل المذهب هنا، وتتصور هذه الإيه؟ هذه المسائل التي قالوها وقسموها، ثم بعد ذلك يعني تنظر في أدلة ما ذكروه عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أصله السيلان شرعا دم طبيعة وجبلة، يعني جبلة المرأة على أنها تحيض، يخرج من قعر الرحم لا من غيره في أوقات معلومة محددة في شهرها أو غير محددة كما سوف يأتي تفصيله، خلقه الله لماذا؟ لحكمة غذاء الولد. ولهذا تجد أن الحامل لا تحيض، لأن هذا الدم ينصرف إلى إيه؟ إلى ابنها. قال: لا حيض قبل 9 سنين، لا حيض قبل 9 سنين، فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض، لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة لا حيض قبل 9 سنين. هذا في غالب الأمر، الأمر منوط بالعادة، وغالب النساء لا يحضن قبل إيه؟ قبل 9 سنين. فأنيط الأمر بغالب الإيه؟ بغالب الأمر، ودعك من الإيه؟ من الأشياء الشاذة، وإنما هو إيه؟ إنما هو الغالب. وبعدها يعني بعد 9، إذا بلغت البنت 9 سنين إن صلح فحيض، وكما سوف يأتي صلاحه أن يعبر أقله وهو اليوم والليلة، ولا يتجاوز أكثره وهو 15 إيه؟ يوم. طيب، إن صلح فحيض، ثم قال الشافعي إلى آخره، يعني هذه المرأة حملت وهي بنت 9 وأنجبت، ثم بنتها كذلك حملت وهي إذن حاضت، ولا تكون حامل إلا إذا إيه؟ إذا حاضت. إذن أدرك بنت 9 وهي إيه؟ وهي حائض. ولا حيض بعد 50 سنة، لقول عائشة: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. ذكره أحمد، قال: ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. يبقى في غالب الأمر أيضا أن المرأة إذا بلغت 50 سنة فإنها لا تحيض وتكون آيس، ومن الممكن أن تيأس المرأة قبل إيه؟ قبل ذلك. لكن إن يأست المرأة قبل ذلك ثم رأت دما فهو حيض، وبعد 50 في المذهب إذا رأت دما فهي استحاضة وليس الدم إيه؟ دم حيض. ثم ذكر هنا: ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، لماذا قال هذا الكلام؟ لأن منهم من فرق فقالوا وجد من العربيات من ولدت وهي بنت 60 سنة وجد هذا، لكن الغالب ما ذكر أنها في غالب الأمر 50 لا تحيض بعد 50. فهناك وجه في المذهب يفرق بين العربيات وبين إيه؟ وبين غيرها من نساء المسلم. ولا حيض مع حمل، قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، هذا معتمد المذهب. وعندنا وجه آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية واختيار أيضا ابن مفلح وفاقا لمالك والإمام الشافعي، أن الحامل تحيض، أن الحامل إذا رأت الدم فإنها تحيض، لكن عندنا الحامل إذا رأت الدماء فإنها لا تحتسبها حيضا، وتحتسبها نفاس في حالات أو في حالة واحدة كما سوف نذكرها الآن. ولا حيض مع حمل، قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الايه؟ بانقطاع الدم. فإن رأت دماء أو دما فهو دم فساد. إذا رأت الحامل، الأصل أن الحامل إن رأت دماء فهذه الدماء دماء ايه؟ دماء فساد، لا تترك لها العبادة، لا تترك لها العبادة، تصوم وتصلي ونحو ذلك، وتعاملها معاملة الايه؟ كأنها استحاضة أو نحو ذلك. ولا يمنع زوجها من وطئها، أيضا لا نقول لزوجها يحرم عليك أن تطأ امرأتك وعليها هذا الايه؟ هينزل عليها دم ونحو ذلك. ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه. لماذا؟ للخلاف الواقع في المسألة. يقولون يستحب أن المرأة إذا كانت حامل ونزل عليها دماء ثم جفت الدماء يستحب لها أن تغتسل. ليه؟ لأن في خلاف المسألة، منهم من قال أن هذا دم إيه؟ دم حيض، فخروجا من الخلاف وهو مستحب بإجماعهم فتغتسل وتستبرئ لإيه؟ لصلاتها وعباداتها، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين. هذه الحالة التي يحكم للدماء الهابطة على المرأة الحامل بأنها دماء نفاس، وهي قال إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو 3، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني مع أمارة، مع أمارة، وهذه الأمارة يعني علامة، علامة على الولادة كتألم ونحو ذلك. فإذا وجدت الأمارة وكان يبقى على وضعها يومين أو 3 فهذا من الممكن أن يكون إيه؟ دم نفاس. فحينها قال فنفاس، فلها أحكام النفاس، تنقطع عن الصلاة وعن الصيام ونحو ذلك. وقال ولا تنقص به مدته، أيضا لا نحسبه من مدة النفاس المعروفة الآتية التي هي 40 يوما. فهذه اليوم أو 3 التي حكمنا عليها بأنها نفاس فيها لا تحسب من الايه؟ من 40 وأقله. يبقى الآن علمنا أن لا حيض قبل 9، وكذلك بعد الايه؟ بعد 50 سنة. ولا حيض مع حمل إلا في حالة واحدة تحسب نفاس، إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة فنفاس. قال وأقله، أي أقل الحيض، يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه. وأكثره، يعني علي نص على هذا أن أقله يوم وليلة، وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما. وعندنا عن علي يعني أفضل ما زاد عن 15 استحاضة، عندنا أثر عن علي رضي الله عنه وارضاه. يبقى أقله عندنا إذا قلنا تمكس أقل الحيض مثلا فيوم وليلة، وأكثر الحيض 15، هذا في غالب الأمر. فلا حيض أقل من إيه؟ من يوم، لا يكون هذا حيضا ولا يسمى محيضا. قال وغالبه، أي غالب الحيض، 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها. غالب النساء 5 أيام، 6 أيام، 7، قد تزيد 10، هذا غالب النساء. قال وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روى أو روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. قال علي قالون أي جيد بالرومية. والعادة والأثر صححه البعض ويضعفه البعض الآخر، لكن أحمد احتج به وأن أنه لا يرى أقل من هذا، لا يرى طهر أقل من إيه؟ من هذا، هو 13 يوم وليلة، تجلس 13 ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر ثم تحيض. لو كان الحيض يوم مثلا فحينها من الممكن أن يتتابع عليها 3 حيض في شهر وزيادة، يعني أشياء بسيطة تزيد عليها. قال ولا حد لأكثره، يعني أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، لكن غالبه بقية الشهر، لأن المرأة ممكن تحيض في الآن ترضع، أصبحت ترضع فيمتنع حيضها، يرتفع حيضها، فتصبح هكذا بالخمسة أشهر بل بالسنة ارتفع حيضها، هذا كله إيه؟ كله طهر، فلا حد لأكثره، قد تظل طاهرة سنة سنتين لا إشكال في هذا. قال ولا حد لأكثره، أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر. قال والطهر زمن أو زمن حيضا، الآن يتحدث على حقيقة الطهر، ما هي حقيقة الطهر؟ قال والطهر زمن حيض خلوص النقاء، يعني فراغ الدم، بألا تتغير معه قطنة احتشت بها ولا يكره وطؤها. طيب يبقى الآن المرأة ما هو الطهر؟ خلوص النقاء يعني فراغ الدم، لا يوجد دماء تهبط عليه، ثم إذا وضعت قطنة في مسلك الرجل منها تخرج هذه القطنة لا دم فيها ولا شيء فيها، فهذا هو معنى الايه؟ معنى الطهر، وهذا الذي يقصدون به الجفاف، لا يقصد الجفاف اي عدم البلل، وانما يقصد به الجفاف من هذا الايه؟ من هذا الدم. قال ولا يكره وطؤها زمانه ان اغتسلت، يعني لا يكره وطئ الحائض ان كان مثلا حيضها 10 ايام فطهرت بعد 5 ايام، ها، فله ان يجامع ولا يكره، لا نقول أنها صاحبة عادة وعادتها 10 أيام فلا بد إذا رأت الطهر بعد 5 واغتسلت من الممكن أن يكون بقية 5 حيض فلا تجامع، لا يقال هذا، طالما رأت الطهر حتى إن كان أقل من عادتها فله الجماع ولا يكره، لأن الأذى قد انتفى فحل الوطأ حينها. قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا، وعندنا حديث عائشة حديث معاذة أنها قالت ما بال الحائض تقضي الإيه؟ الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، كنا نؤمر بقضاء الإيه؟ الصوم لا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه وهو إجماع. ولا يصحان، يعني قال أي الصوم والصلاة، إذا صلت الحائض أو صامت فهذا غير صحيح. ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها، كالطواف يحرم أيضا، وقراءة القرآن واللبس في المسجد، لا المرور به إن أمنت تلويثة، لا المرور به يعني بالمسجد إن أمنت أن تلوثه، وهذا هو الأصل في المرأة الحائض أنها لا تلبث في المسجد، وكذلك لا تمر إذا خشيت التلويث. وعائشة لما علمت أن الأصل في الحائض أنها لا تدخل المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، ولم يبح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل وتفعل، لا، إنما قال لها هذا الأصل عند عائشة أنه الحائض لا تدخل المسجد. وأما هذا الحديث الذي يستدلون به أن امرأة كانت تقوم من المسجد ونحو ذلك، فنقول إن الأحاديث لابد لها من أفهام، ولا يصلح أن نأتي بحديث هكذا ونأخذ منه فهما. العلماء الذين تكلموا حتى الذين أجازوا للحائض المكس في المسجد لم يستدلوا بهذا الحديث أصلا على هذه المسألة، فليس هذا في محل النزاع أو نحوه. وما أدراك أنها لم تيأس؟ أتظن أنها لو كانت شابة صغيرة كان سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم بالمكس في المسجد، وهو الذي أمر في بعض الروايات جعل باب للنساء وباب للرجال ونحو ذلك، وكان يأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال ونحو ذلك، يترك شابة تحيض صغيرة تجلس في المسجد، أما أنها كانت يائس الله أعلم. أنت لا تدري الآن هل كانت أيام حيضتها تمكس في المسجد، لا تدري، هل كانت شابة صغيرة أم كانت كبيرة، لا تدري، مع العلم أن غلبة الظن أنها كبيرة لأنها ماتت أصلا والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب فصلى. هذه احتمالات، وإذا تطرق الاحتمال لنص من النصوص أي استدلال تستطيع أن تهدم به أقوال إيه؟ ولما الشاهد ليس هذا محل البحث، فالمرأة تقضي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويحرم عليها أن تصوم وتصلي ونحو ذلك، وإذا فعلت لا يجزئ أصلا، ويحرم وطؤها في الفرج، هذا أيضا إجماع، أجمع العلماء على أن الحائض لا تجامع يحرم، لكن علماء المذهب يستثنون من هذا شيء واحد، قال إلا لمن به شبق بشرطه، قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا نص الحرمة يؤخذ منه حرمة الوطأ، إلا لمن به شبق بشرط، الشبق شدة الشهوة، لكن ليست شدة الشهوة مطلقا هكذا، شدة الشهوة حتى يكاد هذا الذي به هذا المرض تتشقق أنثييه إن لم يطأ، يعني يحدث له أذى ونحو ومرض كبير بسبب هذا، فشرطوا قالوا يجوز أن يطأ لكن بشرط، بشروط منها اللي انت سمعته الآن، أن يكون به شبق شديد، ثم مش إنسان يجد شهوة، لا يجد شبق شديد هذا مريض، ثم بعد ذلك ألا يجد غير الجماع لدفعه، ألا يجد غير الجماع لدفعه بأن يستمتع بها دون الفرج أو نحو ذلك، هذا لابد منه، فإن وجد فحينها يحرم عليه أن يجامع أيضا، وأنه لا يقدر على إيه؟ على الزواج، لا يستطيع أن يتزوج امرأة ثانية، أو لا يستطيع أن يتسرى مثلا نحو ذلك، لا يجد ثمن أمة، فحينها يجوز له أن إيه؟ أن يجامع بهذا إيه؟ بهذه الشروط الثلاثة. وقال البعض، بعض الفقهاء أيضا قالوا يجوز للإنسان أن يطأ لمن خشي العنت سواء منه أو منها، إن كان خلاص هيقع في زنا أو هتقع في زنا وكانت حائضا، فحينها إن جامعها زوجها فقالوا هذا حينها لا يحرم. كل هذا يقدر بإيه؟ بحاله، والأصل الحرمة، لكن الفقهاء يجتهدون في بعض الحالات التي طرحت أمامهم. فإن فعل الآن جامع وطأ في الفرج، فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، كل هذه الحالات فعليه دينار ونصفه أو نصفه على التخيير كفارة، الحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد الترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة. هذا الخبر يضعف من وجوه، وعندنا وجه آخر بالاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن الأمر لا كفارة فيه ثابتة، ومن يصحح هذا الحديث فهو نصه، من يصحح هذا الحديث فخلاص عندنا في هذا نص يعني الكفارة الواردة في من أتى حائضا. قال والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره أو قيمته من الفضة فقط ويجزي لواحد وتسقط بعجزه. لماذا تسقط بعجزه؟ لأن النص فيه خلاف في ثبوته، فليس النص الثابت الصحيح إلا كالنص ليه؟ كالنص الآخر. ثم الكفارات أصلا إذا عجز الإنسان عنها فإنها إيه؟ فإنها تسقط، كما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن المجامع في نهار رمضان لعجزه. وامرأة مطاوعة كرجل، هذا المذهب، أن المرأة إن طاوعت وهي حائض فجومعت أو دعته أو كانت هي السبب أو نحو ذلك، فالمرأة ينظر إلى مطاوعتها وعدم مطاوعتها. أما الرجل فالإنسان لا يكره على الجماع ولا يكره على مثل ولا يجهل أو ينسى أو مثل هذا، فحينها لم يعتبر كل هذه الحالات في الرجل، يبقى كالرجل في التحريم وفي الكفارة فيحرم عليها حينها، لكن لو غصبها فجمعها لا يحرم عليها، يحرم عليه إيه؟ هو، ثم لا كفر عليها إنما كفر عليه هو. قال ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه، أي دون الفرج من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، وإذا أراد وطئها فادعت حيضا ممكنا قبلا. يجوز إن الإنسان يستمتع من الحائض ما دون الفرج، واختلفوا على خلاف، هم اتفقوا طبعا على أن الإنسان يستمتع بالحائض ما دون السرة والركبة، اتفاق يجوز أن يستمتع به، ثم اختلفوا فيما بين السرة إلى الركبة، فقالوا لا يستمتع إلا من وراء ستر، لابد أن تستر من السرة إلى الركبة ويستمتع. ومنهم من قال لا، بل تستر محل الأذى ويستمتع ما شاء. وعندنا أحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، حديث عائشة، وحديث كان يأمرني فأتزر فيباشرني، وعند أبي داود كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، ألقى على فرجها شيئا. فالأمر محتمل، لكن محل اتفاق أنه يستر ما بين السرة إلى الركبة. قال ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل. إذا قالت أنا حائض، طيب هل هذا ممكن أم لا؟ نعم ممكن، بحينها يقبل ولا تسمى عاصية ولا تعذر ولا تسمى ناشز إلى آخره. وإذا انقطع الدم أي دم الحيض والنفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها. يبقى الآن الدماء انقطعت لكنها لم تغتسل بعده، فحينها ماذا يحل لهذه المرأة؟ يحل الآتي: الصيام والطلاق. فإذا طهرت قبل الفجر ثم دخل عليها الفجر والصيام لا إشكال في هذا، كذلك إذا طهرت ولكنها لم تغتسل فطلقها الزوج فهذه طلقت للسنة ولم تطلق للبدعة. فحينها أراد أن يجامعها ولكن لا يوجد مياه، قالوا فإن عدمت المياه تيممت وحل وطؤها، لأن التيمم بديل الماء فيحل حينها ما تحله الإيه؟ ما تحله المياه، هذا المذهب. وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، الآن يريد أن يطأ لابد أن تغتسل أولا ثم بعد ذلك يجامع، فإن لم يوجد ماء هتتيمم. طيب هي ممتنعة الآن، تقول أنا لا أريد إيه؟ أن أغتسل الآن، وفحينها تغسل مسلمة ممتنعة قهرا، فمن الممكن أن يغسلها قهرا ثم يطأها، لو تصورنا هذا. ولا نية هنا، مش ضروري يعني يمسكها ويغسلها هو، لكن لو أمرها فإيه قهرا فاغتسلت قهرا، وهي لا تريد إيه غسلا، لم تنوي غسلا، خلينا نتصورها بهذا أنها اغتسلت ولكنها لم تنوي إيه؟ لم تنوي غسلا. قال ولا نية هنا، يعني النية هنا غير معتبرة منها هي، لأنه هو الذي يريد أن يستبيح هذا، فالمنظور إليه هو وليست هي. قال كالكافرة للعذر، الكافرة الآن إذا كان متجوز نصرانية ثم بعد ذلك حاضت ثم بعد ذلك يأمرها أن تغتسل، طيب هي لا نية لها أصلا، ما قيمة اغتسالها؟ لا قيمة لاغتسالها، ولكن يستفاد هو من وراء اغتسالها لأنه يتعبد بهذا، فككافرة. ولا تصلي به، طيب هذه المرأة المسلمة التي امتنعت عن عن الغسل فأمرها فغسلها ثم لا تصلي به لأن هذا ليس بغسل معتبر. قال وينوى عن مجنونة غسلت كميتة كذلك المرأة إذا كان متزوج امرأة مثلا تسرع أو في عقلها شيء أو نحو ذلك فهو الذي ينوي حينها تغسيلها كميتة. ثم ابتدى الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الحديث عن المبتدئة. فالحيض إما أن يكون لابد أن يبتدي بمبتدئة، يعني تكون المرأة غير حائض فتحيض، هذه المبتدئة لها أحكام، لها أحكام يتحدث عليها الآن. فقال ماذا؟ قال والمبتدئة في زمن يمكن أن يكون حيضا وهو 9 سنين، وإلا إذا حاضت بنت 5 سنين أو 6 سنين فهذا ليس ليس بحيض، لأنه في زمن غير ممكن. وهي التي الآن تعريف المبتدئة، هي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، هذا تعريف وحد المبتدئ. تجلس الآن المبتدئة، ما حكمها؟ نلخص لكم هذا. المبتدئة في المذهب تفعل الآتي. الآن الحيض إما أن تكون صاحبة عادة 6 أيام أو 7 أيام من الشهر، وإما أن تكون مميزة، دمها يتميز أسود سخين وأحمر رقيق منتن وغير منتن، فهي تستطيع أن تميز الحيض. وإما أن تكون مستحاضة، يعني ينزل عليها الدم ولا تميز، وهذا المستحاضة مميزة معتادة غير غير. طيب هذه البنت التي ابتدأها الحيض وهي مبتدئة، هل هذه البنت صاحبة عادة أم أنها مميزة أما أنها مستحاضة؟ قد تكون مستحاضة ويجلس معها الحيض 10 أيام وهو حيضها أصلا يومين فقط، صحيح؟ ولهذا كيف ننقل هذه البنت المبتدئة إلى حكم أحد هذه الثلاث؟ فالعلماء في هذا لهم طرق ولهم سبل. فالمذهب ما تسمعه الآن، فقالوا نفعل في المبتدئة الآتي. أولا، ما المتيقن في حق المبتدئة؟ اليوم والليلة يقينا، لأنه لا يوجد حيض أقل من من يوم وليلة، ولا يمكن أن تتجاوز 15 يوما، لأن هذا أكثر أكثر الحيض. فنفعل معها الآتي: أول ما ينزل عليها الدم وجلس أقله وهو اليوم والليلة، نقول هذا اليوم كله حيض، لا تصومي ولا تصلي. ثم بعد ذلك ما بعده، ما بعده لا ندري، لعلها مستحاضة ويكون كل هذا الدماء الذي ينزل عليها بعد ذلك ده مستحاضة وليس دم ودم حيض. ولهذا نقول لها بعد اليوم والليلة اغتسلي، وحتى لو يهبط عليك الدم اغتسلي وصومي وصلي. ثم بعد ذلك ظل معها الحيض 10 أيام وانقطع ورأت الطهر، نقول لها اغتسلي مرة ثانية. ثم افعلي ذلك على روايتين عندنا في المذهب. الرواية المعتمدة أنها تفعل هذا 3 أشهر، تفعل هذا 3 أشهر ثم بعد ذلك تنتقل. هنعرف، هنقول والله خلاص هذه صاحبة عادة، هذه مميزة، هذه مستحاضة مريضة. والرواية الثانية عندنا وهي غير معتمدة أن هذا يفعل مرة واحدة، تفعل أول شهر هذا ثم تنتقل إلى إلى كونها معتادة أو مميزة أو إلى آخره. هذا أحكام المبتدئة. ثم بعد 3 أشهر ننظر لدي عادتها كم؟ عادتها 5 أيام فقط. طيب 5 أيام هذه أنت كنت تصومي منهم كم؟ 4 أيام وتفطر يوم واحد. طب الأربعة دول كانوا في رمضان ولا كانوا كانوا في رمضان وصمتهم؟ لا، هذا الصيام غير غير صحيح، لابد أن تعيديه. طب أنا كان عندي نزر وصمت في أيام النزر ده وكان يهبط علي الدم، لا ده طلعوا أيام استحاضة، لابد أن تقضي مثل هذه الأيام. نقرأ كلامهم. قال والمبتدئة وهي في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو قدرة أقله، يعني أقل الحيض اللي هو يوم وليلة، ثم تغتسل بعد اليوم والليلة لأنه آخر حيضها حكما، هذا اليقين الذي نتيقن، وتصلي وتصوم. لكن قالوا لا توطأ، لأننا طهرناها احتياطا، فأيضا نجعل نجعل زوجها لو كانت متزوجة نجعله لا يطأها. قال فإن انقطع دمها لأكثره يعني أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون لقطع عن الإضافة اغتسلت عند انقطاعه زي ما قلت لك كده بعد بعد انقطاعه. أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا وتفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث. خلاص هذا هذا حكمها. ثم قال فإن تكرر الدم ثلاثا يعني في 3 أشهر ولم يختلف يعني جلست معها 5 أيام فقط أو 6 أيام فقط وفي الشهر الثاني 5 أيام فقط وفي الشهر الثالث 5 أيام خلاص. قال ولم يختلف. طيب إن اختلف هذا شيء آخر يعني جلس في الشهر الأول 15 يوما وفي الشهر الثاني 3 أيام في الشهر الثالث 10 لا هذا اختلف لا نتحدث عليه الآن نحن نتحدث على اتفاق حتى ننقلها إلى صاحبة العادة. قال فهو كله حيض وثبتت عادتها يعني خلاص هذه أصبحت صاحبة عادة 5 أيام تأتي في اليوم الأول خلاص ابتدأ حيضها ثم بعد 5 أيام تغتسل وتصلي وتصوم رأت دماء استحاضة ليست ليست بحيض إنما هو استحاض. قال وثبتت عادته فتجلسه في الشهر الرابع يعني في الحيض الرابعة تجلس عادته ولا تفعل كما فعلت في الأغسال تغتسل بعد يوم ونحو لا لا تفعل هذا خلاص ثبتت عادتها ولا تثبت بدون 3 هذا المعتمد عند أحمد تفعل هذا أول شهر والثاني والثالث ثم تثبت لها العادة لكن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يثبت بمرة واحدة وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه لأن جعلنا كل هذا الصيام والعبادة جعلناها احتياطا ليست ليست يعني بمتيقنة وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي. ما معنى هذا؟ إن ارتفع حيضها الآن المبتدئة هذه حاضت يوم وليلة أو 3 أيام حيض ثم بعد ذلك انقطع لم يعد مرة ثانية بعد 6 أشهر 7 أشهر ولم يأتيها مرة ثانية إنما هو مرة واحدة نقول هذا ليس ليس بحيض. فإن ارتفع ولم يعد مرة ثانية أو أيست قبل التكرار امرأة حدث لها هذا لم تحض أصلا عندها 30 سنة 40 بلغت 45 ثم وهي عندها 49 سنة رأت رأت حيضا مرة واحدة ثم دخلت خلاص بلغت 50 سنة نقول هذه لم تقضي الأيام التي التي صامتها في هذه الأيام لأن هذا صيام صحيح وليس وليس بحيض أصلا. قال وإن عبر أي جاوز الدم. الآن يتحدث عن المستحاضة ركزوا معي في أحكام المستحاضة الآن يتحدث على أحكام المستحاضة. قال وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض يعني جاوز 15 يوما فحينها يقينا أن هذا ليس ليس بحيض فالزائد هذا يسمى استحاضة. قال أكثر الحيض فهي مستحاضة. ما معنى الاستحاضة؟ قال والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره. يبقى سيلان الدم لأن من قعره هذا هذا هو الحيض لكن هذا دم دم يسيل عليها ليس هو بحيض. ما أحوال المستحاضة؟ ممكن تكتب على الهامش الحالة الأولى المستحاضة المميزة المستحاضة المميزة. قال فإن كان لها تمييز صورته قال بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر يعني يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض. تصوروا معي هذا هذه قيود واحفظوها. أولا الصورة الأولى التي نتحدث عليها بالنسبة للمستحاضة مستحاضة مميزة طيب كيف تكون مميزة وكيف يكون التمييز هذا صالح؟ يكون بالآتي: أولا يكون بعضه أحمر وبعضه أسود، يبقى خلاص عرفنا أن الأسود هذا هو الإيه؟ هو الحيض، وأن الأحمر هذا هو الاستحاضة. لكن لابد أن يكون الأسود ها أي ولم يعبر، يعني يجاوز الأسود 15 يوم. طب افرض عندها 20 يوم أسود ها ثم 5 أيام حمر، نقول لا يمكن أن يكون هذا تمييز صالح. ليه؟ لأن الحيض لا يكون 20 وإنما يكون 15، فهذا تمييز غير إيه؟ غير صالح. لكن احنا نتحدث هنا عن التمييز الصالح، وهو أن يكون الأسود لم يتجاوز أكثره، قال أي أكثر الحيض، ولم تنقص عن أقله. أيضا ما يبقاش الأسود 4 ساعات فقط ثم أحمر دائما، لأن 4 ساعات ليست بإيه؟ بحيض، بل لابد أن يمكث التمييز أقل الحيض هو يوم إيه؟ وليلة، عن أقله يعني يوم وليلة. فهو أي الأسود حينها بقى، إذا اتفقنا على هذا فهو أي الأسود حيضه. وكذا إذا كان بعضه، هذا من صور التمييز أيضا. طيب ده بعضه مش أسود وأحمر، لا ده بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا، صلح حيضا بنفس الصورة السابقة، أن يكون الثخين أقل من 15 يوما وأكثر من يوم وليلة، المنتن أقل من 15 يوم إلى آخره. هذا هو الذي يقصد به وصلح حيضا، لابد أن يكون صالحا للحيض. إذن التمييز يكون بأسود أو أحمر، يبقى الأسود حيض والأحمر استحاض، أو يكون ثخين ورقيق، فالثخين حيض ها والرقيق هذا استحاض، أو يكون منتن وغير منتن، فالمنتن حيض وغير منتن ها ليس بحيض. شرط هذا أن يكون التمييز صالح، وهو ألا يتجاوز 15 يوما وألا يقل عن يوم وليلة. قال: تجلس، حكمها إيه؟ ماذا تفعل هذه المستحاضة التي حاضت الذي كان عندها الدم أسود 4 أيام ثم بعد ذلك 10 أيام ها دم أحمر؟ خلاص يبقى نقول أنت مميزة، فهذه الأربع حيض والبقية استحاضة. قال: تجلس في الشهر الثاني ولو لم يتكرر، فتفعل الآتي في الشهر الأول: جاء 10 أيام سود واثنين حمر، تجلس الأسود كله ها ولا تصلي ولا تصوم، وفي الشهر الثاني جاء 5 أسود و7 أحمر ها فتجلس أيضا ها الأسود كله ولا تصلي ولا تصوم، هذا فعلها. قال: تجلس في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى، يتوالى زي إيه؟ رأت يوم أسود ها ويوم أحمر، يوم يصلح اللي هو يكون حيض ويوم أحمر يصلح أن يكون ها استحاض، وهكذا. ولو لم يتكرر أو يتوالى، والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة، تصوم فيه وتصلي. يبقى الآن نلخص أحوال المستحاضة المميزة مرة ثانية. إذا كان التمييز يوم وليلة فهو حيض، ولم يتجاوز أكثره فهو حيض، والتمييز كما ذكرنا سخين أو منتن أو إيه أو أسود. طيب حكمها: هذه المرأة تجلس في الشهر الثاني هذا الذي إيه الذي رأته، بمعنى أنا الآن مميزة فتجلس أول شهر كده، والشهر الثاني تجلس لأربعة أيام الحيض بس ثم الباقي استحاض. طيب الشهر الذي يليه أصبحوا 5 و9 أيام، خلاص تجلس 5 و9 أيام استحاض. الشهر اللي بعده أصبحت 6 و6 استحاض، تجلس 6 فقط لا إشكال. طيب هذه المرأة مختلفة تفعل إيه؟ يوم أسود ويوم إيه ويوم أحمر، خلاص يبقى الأسود هذا طالما أقل حيض هو حيض، واليوم الثاني هو إيه؟ وقال هنا أو يتوالى، لا يشترط فيه التوالي. ثم ابتدأ في المستحاضة غير المميزة، هذا إيه؟ الاستحاضة غير المستحاضة غير المميزة. والمستحاضة غير المميزة اكتبوا على الهامش كده أنواع. المستحاضة غير المميزة من أنواعها علمت الوقت والموضع. شوفوا عندنا عدد ووقت وموضع. احفظ هذه الثلاث: عدد وإيه ووقت وموضع. أما العدد فهي عالمة أن حيضها 6 أيام. تعلم العدد أم لا؟ إذا نسيت العدد تقول والله أنا لا أدري 6 أيام أم 10 أيام. خلاص. 2، العدد والإيه والوقت. تقول أنا أحيض، أعلم 6 أيام، وأحيض من يوم 1 في الشهر الهلالي إلى يوم 6 في الشهر الهلالي. يبقى دي تعلم الإيه العدد وتعلم الإيه الوقت. الثالثة ودي ممكن تلخبطك شوية، إنها إيه الموضع. الموضع، ويقصدون بالموضع في المذهب 10 الأول، في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر. تقول لي طيب أنت الآن سوف تذكر أن من أحكام المستحاضة غير المميزة أنها تكون ذاكرة للوقت ناسية للموضع، كيف هذا؟ كيف تكون المرأة ذاكرة للإيه؟ للوقت من يوم 1 في الشهر ليوم 6 ثم تقول لي وناسية للموضع؟ كيف وهي من 1 في الشهر 2 الموضع هيكون أول الإيه؟ أول 10 أيام. لا، هذا متصور، هذا غير متصور إذا كان حيضها على طول 30 يوم، وشهرها 30 يوم، بتحيض في 30 يوم حيضة وتطهر، حيضة وتطهر كل شهر كده. لكن في نساء تحيض أقل من إيه؟ كل 15 يوما، ها، أو كل 13 يوم تحيض، صح ولا لا؟ يبقى أو امرأة تحيض كل 3 أشهر، ماشي، يبقى ده متصور فيها أنها تذكر أنها كانت تحيض من يوم 1 من أول يوم هلالي لغاية يوم 6، لكن لعظم أو لطول مدتها لا تذكر. بقى هل اليوم الهلالي ده اللي هي حيضي 45 يوم، قسم ال 45 يوم لإيه؟ لثلاثة إيه؟ ثلاثة مراحل. فقد يكون أول يوم ده في الأوسط أو في الآخر فيلتبس هنا، فتأتي صورة من الصور وهي صورة المستحاضة، لأن المستحاضة غير المميزة فيها إشكالات كثيرة. فقسمها الآتي: أولا مستحاضة غير مميزة على أنواع. علمت الوقت والموضع. علمت الوقت والموضع. شوف، قال: وإن لم يكن دمها مميزا، متميزا، نعم، قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض يوم وليلة من كل شهر حتى يتكرر 3، فتجلس غالب الحيض 6 أو 7 بتحر. خلي بالك، بتحر يعني باجتهاد، وليس المقصود إنها تقول والله خليها 6 خليها 7 براحتها. لا، تتحرى تتحرى، هل هنا 6 أم 7، تتحرى في هذا. من كل شهر من أول وقت ابتدائه إن علمته. طيب إن لم تعلمه وقت ابتدائه هتتحرى. قال: وإلا فمن أول كل هلال. شيباء وإلا فمن أول كل هلال، دي حالة ثانية وهي ناسية عدد ووقت. هذه الحالة الثانية. يبقى الحالة الأولى للمستحاضة غير المميزة علمت الوقت، ها، والموضع، فهذه تجلس غالب الحيض، غالب الحيض اللي هو إيه 6 أو 7 أيام بتحري. متى؟ من كل شهر. هي عارفة الموضع كمان، علمت الوقت وعلمت الموضع كويس. يبقى تجلس من إيه، من وقته وتجلس من موضعه. ثم نسيت العدد والوقت، فهذه نقول لها إلا فيما وإلا فمن أول كل هلال. خلاص هتجلسي إيه، نسيتي عدده كام 6 أو 7، ونسيتي هو كام في أول الشهر ولا في آخر، هتجلسي من أول الإيه، من أول هلال في علم الله سبحانه وتعالى، تجلس من أول يوم في الشهر الإيه الهلال. ثم المستحاضة المعتادة، هذه الحالة الإيه، الحالة الثالثة عندنا مستحاضة مميزة. ثم تحدثنا على المستحاضة غير المميزة وقسمناها إلى قسمين: علمت الوقت والموضع، ونسيت العدد والوقت. ثم الثالثة المستحاضة الإيه؟ المعتادة. قال: والمستحاضة المعتادة تعرفها، وهي التي تعرف شهرها، هذه الأولى، ووقت حيضها وطهرها منه، عرف الوقت والعرف كل شيء، فهذه صاحبة عادة تعلم أنها تحيض 5 أيام وهذه الخمس في الـ في الـ في أول شهرها، أول شهر حيضتها، ثم بعد ذلك هي تعلم أنه من يوم واحد ليوم إيه؟ ليوم خمس في الشهر. هذه تعلم كل شيء حكمها. قال ولو كانت مميزة. طيب افرض المعتادة هذه ما شاء الله كمان دمها متميز، هتعمل بالعادة أم تعلم بالتمييز؟ قال ولو كانت مميزة تجلس عادتها. فالمعتادة تغلب التمييز، فهي لها عادة تجلسها. قال ثم تغتسل بعدها وتصلي. لماذا؟ عندنا خبر أم حبيبة، امكثي قدر ما كانت تحبسك إيه؟ حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. لم يحلها إلى تمييز، وإنما أحالها للعادة. ثم وإن نسيتها، هذه أحكام المستحاضة أيضا الناسية من بقية الأحكام اللي احنا ذكرناها. احنا ذكرنا ايه هو عاد مرة ثانية المستحاضة، احنا قلنا مستحاضة غير مميزة ان كانت عالمة وقت وموضع خلاص، ناسية عدد ووقت، دي حالة من الحالات، من حالات المستحاضة التي تنسى بعض الأشياء تكلمنا عليها، وقلنا أننا سنعيدها إلى إيه؟ إلى أول شهرها، تحيض في أول الشهر أو في علم الله، دي حالة. ضفها لهذا الذي نذكره الآن. قال وإن نسيتها. طيب هذه نسيت العادة، اكتب على هامش نسختك نسيت العادة، نسيت عادتها، لا تدري. احنا قلنا صاحبتنا هذه إيه؟ تكون لها عادة، صورة تانية تكون لها عادة لكنها نسيتها لا تدري متى. قال وإن نسيتها، أي نسيت عادتها، عملت الأول، هتعمل إيه دي صاحبتنا اللي نسيت؟ قال هنعيدها للمرتبة الأدنى. إيه المرتبة الأدنى؟ التمييز. أحسن. قال عملت بالتمييز الصالح، صورته قال وهو بألا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة، ولا يزيد عن 15، ولو تنقل أو لم يتكرر. سبق وتحدثنا على ده، ولو تنقل يعني التمييز. خلينا نقول الأول عشان ما نلخبطش الناس، نسيت العادة حكمها إيه؟ عامل بالتمييز. خلاص احفظ هذه، المرأة المستحاضة صاحبة العادة إن نسيت عادتها ماذا تفعل؟ تفعل بالتمييز. طيب ولو تنقل أو لم يتكرر، ده حكمين ما يلغبطوش الإنسان، سهل ما فيهاش إشكال. يعني إيه ولو تنقل أو لم يتكرر؟ من الممكن أن تكون هذه المستحاضة الناسية لعادتها، خلي بالك، من الممكن أن يكون حيضها هذا الشهر في أوله، وفي الشهر الثاني في آخره، وهكذا. هو حيضها، هتعمل ايه؟ هتفعل، هتسير وراء التمييز، سواء ميزت هذا في اول الشهر ماشي، ميزته في الشهر اللي بعده في نصفه ماشي، ولو لم يتكرر يعني يوم ويوم ماشي خلاص، يبقى هنعمل بالتمييز. وهذا هو حكم المميزة، لا يعني تجعل الامور يدخل بعضها في بعض. المميزة تكرر معها في كل شهر بنفس الصفة في نفس الوقت ونحوه تمام، والله تغير مع التمييز، تفرق يوم ويوم ها مع التمييز، نفعا مع التمييز، لا إشكال فيها، سواء كانت مستحاضة أو حاضة أو نحو ذلك. قال ثم بعد ذلك قال فإن لم يكن لها تمييز، هو يتحدث الآن عن نسية العادة ولا تمييز، هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى كانت نسية العادة، هتعمل بالتمييز. صاحبتنا هذه نسية العادة ولا تمييز، حكمها إيه؟ غالب الحيض، حكمها غالب الحيض، هذه غير مميزة خلي بالك. وهذه أيضا الأولانية كانت مميزة، تنبه، وأما هذه فغير مميزة. فممكن نكتب عند وإن نسيتها، أي نسيت عادتها، هنا أحكام المستحاضة النسية، الحالة الأولى نسيت العادة حكمها عملت بالتمييز، وبين قوسين نكتب أن هذه مميزة. الحالة الثانية عند قوله فإن لم يكن لها تمييز صالح، هذه نسيت العادة ولا تمييز، وحكمها هتجلس غالب الحيض، واكتب بين قوسين أنها غير مميزة، تمام. قال فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عددها ووقتها، وهذه التي تسمى بالمتحيرة، هذه التي تسمى بالإيه؟ بالمتحيرة. نسيت العدد والموضع، هذه نسيت العدد ونسيت الموضع. قال ونسيت عددها ووقتها، حكمها إيه؟ فغالب الحيض. ما معنى غالب الحيض؟ تجلس من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل شهر. فدي على حالتين، والله عرفتي علمت أنه كان يأتيها في العشر الوسطى من كل شهر فتقعد غالب الحيض من أول العشر، هذا حكمها. طيب لا والله أنا لا أدري أصلا في أي في أي موضع، فحينها فمن أول كل شهر هلالي، من أول يوم في الشهر الهلالي خلاص هذا هذا غالبها. قال كالعالمة بموضعه، أي موضع الحيض، علمت موضعه الناسية لعدده، هذه حالة أخرى، عالمة بالإيه؟ بالموضع، موضعه في العشر الأول ثم ناسية للعدد، لكن لا أدري كان خمسة أيام أم أربعة أيام أم نحو ذلك، فتجلس غالب الحيض في موضعه، نفس الحكم الإيه؟ نفس الحكم، فلا يعني حكم جديد فيه، هو نفس الحكم. ثم وإن علمت المستحاضة عدده، أي عدد أيام حيضها، تعلم أنه ستة أيام أو سبعة أيام، ونسيت موضعه من الشهر، نسيت الموضع في العشر الأول في الوسطى إلى آخر، إن كان شهرها 30 يوم مثلا، ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها، أي جلست أيام عادتها، تجلس الأيام التي غلب على ظنها أنه كان يأتيها في الحيض مثل العشر الأول أو الوسطى أو الأخيرة. قال أي جلست أيام عادتها من أوله، أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، كمن أي كمبتدئة لا عادة لها ولا تمييز، فتجلس من أول وقت ابتدائه على ما تقدم. فهذه المرأة كأنها في حكم المبتدئة التي لا عادة لها ولا تمييز، كنا بنعمل لها من خلال تجلس من أول الوقت، أول وقت هذا هو حيضك، أول ما يجيها الحيض عضونا أقول لها هذا ليس باستحاضة، هو هو حيض، ثم بعد ذلك تبتدئ على التفصيل السابق الذي ذكرناه في المبتدئة. ومن زادت عادتها، الآن حكم آخر، أحكام أخرى، فمن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسا من كل شهر فيصير ستة، أو تقدمت الحالة الأولى يا إخوان، زادت عادته هي خمسة أيام فأصبحت الآن ستة، أو تقدمت كانت من يوم واحد في الشهر ليوم خمسة هذا حيضها، فتقدم أصبح من يوم ستة في الشهر ليوم عشرة، مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها، كانت من يوم واحد في الشهر ليوم خمسة فأصبحت من يوم 25 ليوم 30، ها؟ أو تأخرت، افعلها اضربها في صور أربع. فما حكمها؟ قال فما تكرر من ذلك ثلاث فهو حيض. يبقى الآن لابد أن يتكرر هذا ثلاث حتى ننقلها إلى أن يكون هذا عادتها وتغيرت. قال ولا يلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدئة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. شفت أحكام المبتدئة التي ذكرناها، حتى تنتقل المرأة من عادة إلى عادة لابد أن يتكرر مع هذا ثلاثة أشهر. طيب الوقت الذي عكس معها أصبح الآن هذا هذا طهر وهذا حيض، هتعامل هذا معاملة معاملة الاستحاضة وتعامل الآخر معاملة الحيض. طيب وما نقص عن العادة طهر، وما نقص عن العادة فهو طهر. فإن كانت عادتها ست، ده صورته إن كانت عادتها ست فانقطع لخمس، اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهر، الآن هي عشرة أيام من كل شهر، بعد خمسة أيام رأت الطهر تقول لا أنا حائض كما أنا أظل لي العشر عادتي، لا ليست هذا هو المقصود. وما عاد فيها، طيب العشرة بعد ثلاثة أيام طهرت، ثم بعد ذلك ده يأتي كتير النساء تسأل عن هذا كثير، انقطع هي حيضها ستة أيام بتجلس عدتها ستة، فانقطع بعد ثلاثة أيام خلاص ورأت الطهر، رأت الجفاف ورأت القصة البيضاء ونحو ذلك، رأت طهرها علامتها، ماذا تفعل؟ نقول لها طهرتي خلاص، اغتسلي وهي وصلي وصومي خلاص لا إشكال. ثم بعد كده بعد يومين ثلاثة نزل عليها إيه؟ دماء. بس خلي بالك ينزل الدماء في عادتها، في أيام عادتها، مش بعد أسبوعين ثلاثة خلاص خرجت عادتها، لا، لو خرجت عادتها فالسفرة والقدرة وهذه الأشياء في الطهر طهر، وفي الحيض إيه؟ وفي الحيض حيض. وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاع وصلت لأنها إيه؟ طاهر. قال وما عاد فيها، أي في أيام عادتها، كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته، يعني لا تصوم ولا تصلي فيه فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. نعم. والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة، فلا حكم لهما بعد عادتها، هي خمسة أيام، لو رأت صفرة وقدرة في الخمسة أيام فماذا؟ حيض. وإذا رأت بعد خمسة أيام صفرة وقدرة فماذا؟ فطهر، هذا طهر لا إشكال، استحاضة ولو تكررتا. لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. ما معنى هذا الكلام؟ امرأة ترى يوم حيض ويوم طهر، يوم حيض ويوم طهر، نقول طهر اليوم هذا حيض والآخر طهر. طيب، بس ده بشرط إذا لم نجمع، خلي بالك إذا احنا هنا لا نلفق، يعني نجعل كل هذا حيض كما يفعل البعض، لا. فمحل هذا الحكم أن زمن الدم يوم وليلة حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر، تنبه، هذا إن لم يتجاوز مجموع أيام الحيض الخمسة عشر إيه؟ يوما وليلة. فإن تجاوز فهذا ليس بإيه؟ ليس بحيض، إنما هو استحاضة، نحيلها لمن؟ للمستحاضة بأحكامها السالفة. قال ويكره وطؤها فيه، قال هكذا في الإقناع، في العنقري قال إيه؟ هكذا في الإقناع في المعتادة دون المبتدئة، هذا في المعتادة، لكن خلي بالك سبق في المبتدئة لا، وظاهر المنتهى وصريح الغاية لا كراهة مطلقا لا هنا ولا هنا. قال ويجوز نعم ما لم يعبر، أي يجاوز مجموعهما أكثره، أي أكثر الحيض، فيكون استحاضة، فحينها إما أن نردها إلى العادة أو إلى التمييز أو لها أحكام المتحيرة السابقة. والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مزي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها، ماذا تفعل هذا المستحاضة؟ هذا لم يسقر قبل ذلك، احنا ذكرنا أحكامها، لكن ماذا تفعل بعد إيه؟ بعد أيام حيضها التي حسبت لها، تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث وتعصيبه عصبا يمنع الخارج حسب أو حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط، يعني الغسل والعصب يقصد هنا، ولا يلزم إعادتهما أي الغسل والعصب لا يقصد الوضوء. فالمستحاضة ومن به سلس بول ومن عنده الباسور ونحو ذلك ويهبط عليه دم أو نحو ذلك، فحكمه الآتي، يغسل هذا المكان بالنسبة للمرأة فرجها وبالنسبة للرجل الموضع الذي يسير منه الدم ونحو ذلك أو السلس، ثم بعد ذلك يصلي، يتوضأ ويصلي، يطهره ثم يتوضأ ويصلي حتى إن هبط عليه قبل أن يبتدئ في الصلاة أو ينوي أو نحو ذلك، حتى إن كان يهبط عليه حال وضوئه، حال وضوء، حتى إن كان يهبط عليها الدم حال غسلها لفرجها، تغسله ثم تعصبه، لأن هذه أشياء يعني يشق التحرز منها. وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب وضوء. يبقى الآن لم يخرج شيء، المذهب لم يجب وضوء، لم يجب، خلاص هي متوضئة. وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة عين، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. طيب هي من عادتها بعد من الساعة الواحدة ونصف في الظهيرة إلى الساعة الثانية بيكون طهر لا يخرج شيء، نقول لها لا يجوز لك أن تصلي قبل هذا، إنما تصلي في هذا الوقت. طيب وأنا من عادتي أن المرض البصور أول ما استيقظ الساعة العاشرة يظل الدماء علي ساعتين ثم بعد ذلك تتوقف الدماء، يبقى لا تصلي حال حال استيقاظ، وإنما أخر إلى أن ينقطع، وهذا واجب عندنا. ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد، نص عليه الإمام أحمد ماشي، وبعض العلماء يقول لا، إنما القيام جهة والسلس جهة أخرى، لكن ها هنا هذه الرواية تنظر إلى إيه؟ إلى الشروط. شرط الطهارة أقوى من ركنية الإيه؟ من ركنية القيام، فيقدم عليه حين هذا وجهه. ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها، ولا كفارة فيه. المستحاضة توطأ لكن يكره، يكره وطؤها. ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة هذا فعلها، استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، يعني تغتسل وتصلي، أي أنها طهرت فتصلي، فكانت هي تغتسل عند كل صلاة، هذا متفق عليه، هذا من فعلها. هذا ما يختص بالإيه؟ بالحائض والمستحاضة وبأنواعهم. طيب ثم النفاس، قال وأكثره، وأكثر مدة النفاس، وهو ما هو النفاس؟ قال دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، دم ترخيه الرحم للولادة يعني وقت الولادة وبعدها. وذكرنا قبل ذلك أن من دم النفاس ما كان قبل الولادة بيوم أو يومين بشريطة أن يوجد يوجد سببه كألم ونحو ذلك، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله، أو نعم أو من أو من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما، وأول مدته من الوضع، غالب النفاس 40 يوم، وأوله من الوضع لا من الدم الذي هبط قبله بيوم أو يومين إن وجد سببه. قال وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاث بأمارته، هذا قيد فنفاس تقدم وتقدم. ويثبت حكمه يعني حكم النفاس بشيء يعني بوضع شيء فيه خلق الإنسان، حتى لو في هيئة إنسان كأنه إنسان، هذا يسمى إيه؟ يسمى جنين، هذا نفاس. ولا حد لأقله يعني أقل مدة النفاس، ممكن يجلس يومين ثلاث إلى آخره، لأنه لم يرد تحديده، لا حد لأقله، ما تقولش حتى النفاس يوم وليلة، لا، النفاس ليس بيوم وليلة، بل إن الولادة العارية عن الدم فلا حكم فلا حكم لها. وإن جاوز الدم 40 هذا أكثره، وصادف عادة حيضها، الآن جاوز الدم 40 على حالات، الحالة الأولى صادف عادة حيضها ولم يزد، يعني يعني هي الآن هتطهر يوم واحد في الشهر، وهي أصلا تحيض يوم واحد في الشهر إلى يوم 5، خلاص يبقى هنفعل إيه؟ هنفعل الآتي يذكر لك في الآخر. أو زاد وتكرر، يعني زاد عن زمن حيضها ثم تكرر بعد ذلك بزيادته، مثل رأت بعد 40 دما صادف عادتها وهي 6 أيام، فهذا نقول حيض. زاد عن عادتها وتكرر بعد ذلك حيض أيضا، زاد عن عادتها وعن مدة الحيض استحاضة، فأحكامه المتقدمة التي ذكرناها في المستحاض. وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد هذا قيد، أو زاد وتكرر هذا صورة أخرى فحيض في كلا الموضعين. فإن لم يجاوز أكثره ولا يدخل حيض إن لم يجاوز أكثره، فإن جاوز أكثره أكثر الحيض يعني ظلت 40 ثم ظلت بعد ذلك أكثر من 15 يوما بعد 40، وهذا ليس حيض بطبيعة الحال. ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة النفاس، فلو ولدت ووجدت تغير في الدم أو نحو ذلك فال40 هذه تسمى كلها نفاس، ولا تقول أن منها حيض، لا، ليس منها حيض وليس منها استحاضة. يعني الأربعين رأى الدم سخين ثم دمها رقيق، رأى الدم منتن ثم دم غير منتن، دم أسود دم، كل هذا النفاس وليس باستحاضة فيه. ومن طهرت قبله يعني قبل انقضاء أكثره اللي هو الأربعين يوم، تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عدتها. ثم يكره وطؤها قبل الأربعين، ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم، لكن قبل انقطاع الدم يحرم. والتطهير أي الاغتسال، قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن أبي العاص، عثمان ابن أبي العاص لما جاءته امرأته وقد طهرت وكان لم يتجاوز الأربعين يوم، قال إيه؟ قال لا تقربيني، لم يقربها حتى تتجاوز الأربعين يوم، ولهذا أخذ أحمد بكراهية وطئها. فإن عاودها الدم فيها أي في الأربعين بأن انقطع دمها ثم عاد بعد ذلك، انقطع بعد عشرين يوم وطهرت ورأت الطهر ثم عاد بعد خمسة أيام مرة ثانية في الأربعين، قال فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيه. عن أحمد رواية أنه نفاس طالما في الإيه؟ في الأربعين، خلي بالك، كما لو لم تره ثم رأته فيه. تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. قال وتقضي الواجب من صوم ونحو احتياطا ولوجوبه يقينا، لا ولا تقضي الصلاة كما تقدم، وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل. النفاس مثله مثل الحيض في كل شيء، إلا قال كالاستمتاع فيما دون الفرج وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض. هذا قيد، يحرم الطلاق للحيض أم لا؟ نعم. يحرم الطلاق النفساء أم لا؟ يحرم، لكن استثنوا من هذا إذا كان الطلاق على عوض، يعني إذا قالت المرأة أدفع لك هذا وإيه وطلقني، فقالوا الطلاق بعوض يباح، لأن العلة في حرمة الطلاق هنا تطويل مدة الإيه؟ مدة العدة عليها، وهي التي يعني أرادت هذا فلها، فلا ضرر عليها، فنظروا إلى الضرر ولم ينظروا إلى النص نفسه وتحجروا معه. طيب قال والطلاق بغير سؤالها على عوض، يبقى يجوز الطلاق بسؤال على عوض. وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه أيضا نفس أحكام الحيض في الكفارة، كذلك هنا ينقلونها. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، فليس هو بقر. هل المرأة في النفاس تعتد تقول لك النفاس هذا إيه؟ هذا طهر منه ثم حيض ثم حيض؟ لا، لا يعتد بنفاس في عدة. وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، هذا بداهي. هل نقول إن النفاس يدل على البلوغ؟ لا طبعا، لأنها لابد أن تكون بلغت قبل ذلك. ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض، يعني لا يحتسب من مدة الإيلاء، نحتسب مدة الإيه؟ افرض هو آلى منها ثم نفست، فحينها لا تحتسب المدة منها. وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس لي للثاني. واضحة هذه. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقض، هذه المرأة ضربت بطنها فنزل الدم عنها قبلها بيوم أو يومين، الآن وجد السبب، فهذا إيه؟ قال وإن صارت نفساء تصير نفساء، أو شرب الدواء لينزل الإيه؟ لينزل الواد فكاد أن ينزل ونزل الدماء، كل هذا إيه؟ كل هذا تسببت في وجود دم الإيه؟ دم النفاس، فهذه المرأة لا تصلي ولا تصوم تعامله النفاس ولا تقضي بعد ذلك، لأن بعض الناس يقول لا تقضي لأنها هي التي تسببت في إيه؟ في نزوله. طيب هذا إيه؟ هذا ما يختص بكتاب الحيض، يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى تلخيص ويحتاج إلى قراءة مرة ثانية حتى نتصور كل المسائل التي فيه. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات. إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.